سيدتي وسادتي، وفقا لبيان مشترك عقب الزيارة التي قام بها العاهل الأردني إلى العاصمة السورية، أشار الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور ناصر جودة إلى أن الملك عبد الله الثاني والرئيس السوري بشار الأسد اتفقا على تكثيف مساعي البلدين لدعم جهود المصالحة الوطنية وإنجاح العملية السياسية الجارية في العراق، مؤكدا على أن هناك لجان ستنبثق قريبا لتعالج القضايا التي تخص العراقيين المتواجدين في كل من سوريا والأردن. فأقر سل سرحان معها التفاصيل.
أكد البيان الختامي المشترك الذي صدر بعد القمة الأردنية السورية التي جمعت الملك عبد الله الثاني بالرئيس بشار الأسد في العاصمة السورية دمشق الأحد، أكد على ضرورة تفعيل التضامن العربي المشترك لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة، وعلى أهمية الدور العربي ومركزيته في دعم وحدة وسيادة العراق. واتفق الجانبان خلال اللقاء على تكثيف مساعي البلدين لدعم جهود المصالحة الوطنية العراقية وإنجاح العملية السياسية الجارية في العراق. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور ناصر جودة.
أعرب جلالة الملك عبد الله الثاني وسيادة الرئيس بشار الأسد على أهمية الدور العربي في دعم وحدة وسيادة واستقرار العراق الشقيق، وعلى أن تكون الحلول الخاصة بالعراق نابعة بالدرجة الأولى من داخل العراق وبما يحقق تطلعات وآمال الشعب العراقي، وبمعزل عن التأثيرات الخارجية التي لا تخدم المصالح العراقية. كما اتفق الزعيمان على تكثيف مساعي الدولتين لدعم جهود المصالحة الوطنية العراقية الشاملة والمساهمة في إنجاح العملية السياسية ونبذ كل أشكال الطائفية والعنف والإرهاب.
وردا على سؤال لإذاعة العراق الحر حول موضوع بحث أوضاع العراقيين المتواجدين في البلدين وهل تم التطرق إليه خلال المباحثات، قال جودة
أنه تم البحث في كافة القضايا الثنائية بين البلدين. لا شك بطبيعة الحال أنه وجود عدد كبير من الأخوة العراقيين على الأرض السورية وعلى الأرض الأردنية، بالتأكيد كان هناك مدار للبحث، لكن هناك أيضا كما ذكرت لجان ستنبثق عن لقاء القمة الذي عقد بين جلالة الملك والرئيس بشار الأسد لتعالج كافة القضايا في مختلف المجالات، ومنها اللجان الأمنية لتسهيل الدخول بين البلدين، وبطبيعة الحال أكيد تحدثوا في موضوع وجود العراقيين والتنسيق والتعاون في هذا المجال والتشاور في المستقبل.
هذا وكان الملك عبد الله الثاني قد وصل العاصمة السورية دمشق عصر الأحد والتقى الرئيس السوري بشار الأسد، حيث جرت بينهما مباحثات مطولة تناولت العديد من القضايا المتعلقة بالشأن العربي. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
سيدتي وسادتي، بعد صدور قرار عن الأجهزة الأمنية في كركوك بمنع مزاولة بيع الفواكه والخضر بالجملة في سوق خان التمر ونقلها إلى العلوة الشعبية، رفع أصحاب محال بيع الخضروات لافتات تندد بهذا القرار الذي اعتبروه مجحفا بحقهم. من جهته أشار نائب رئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة عرفان كركوكي إلى أن العلوة الموجودة في خان التمر لا تعمل بحسب تعليمات وضوابط إدارة المدينة وتؤثر سلبا على حركة السير ونظافة المنطقة. مصطفى محمود رصد لنا شكاوى باعة الخضار والفواكه الذين تجمعوا في تظاهرة أمام مبنى محافظة كركوك.
تجمع العشرات من أصحاب محال بيع الخضروات أمام مبنى محافظة كركوك رافعين لافتات تنادي بالقرار الذي صدر عن الأجهزة الأمنية في المحافظة والقاضي بمنع مزاولة بيع الفواكه والخضر بالجملة في سوق خان التمر، أحد الأسواق الشعبية المتخصصة ببيع الفواكه والخضر بالجملة في كركوك، ونقل هذا النشاط إلى العلوة الشعبية الواقع جنوبي المدينة. وأوضح بعض ما التقت بهم إذاعة العراق الحر.
جينا هنا مطالبنا أن لا يسدوا خان التمر، احنا ندعم الرخص، ندعم الفقير، يعني الشغل اللي هناك يسد البطالة عن مدينة كركوك. السبب يقولون اللي لزم العلوة الشعبية، العلوة الشعبية مو نموذجية، العلوة اللي بانينا هسا خارج محافظة كركوك، يعني خارج المحافظة، أي بقال إذا تنزلون بالشارع بخان التمر وتسأله وتقوله ليش ما تروح للعلوة، يقول لك أنا إذا أروح للعلوة من الصبح لازم أروح الساعة بالستة أكون بالعلوة، الساعة بالستة يعني الشرطة بنفسيته يعني الشرطة ما مأمنين على نفسهم. إحنا هنا بخان التمر مكاتب، وكل مكتب أقل مكتب أقل مكتب بي يعني أقول لك بالعشر نفرات.
والله عمي ما طالبنا شنو، أنا يجي يومي من كوبري بالساعة 3:30 صبح أطلع من كوبري على مود إيش أجيالي يسدون خان التمر، أنا وين أشتغل وين أروح؟ ساعة 3:00 2:00 إحنا يا إخوان يومية بثلاثة نذهب سيارة ب12,000 دينار يجيبنا على خان التمر، عصر نروح بالساعة بالخمسة بالأربعة وصل على البيت. ما طالبنا نفع على خان التمر، إحنا نشتغل على مكاننا هذا هو.
متجمعين فاين حافظوا يدمرونا بالقوة يعني ما أعرف. ناس على بابا هاي الديمقراطية يدعون بها ما أعرف بعد.
رجعوا المحافظ رجعوا عرفان كركوك كل شيء ماكو. يقول لك هسه نأمن الوضع ويومين ثلاثة نفس الشيء، أي تغيير ماكو. هم يسدونه. يعني هو شغل اتفاق بين المحافظة وجماعة العروة. هذا الحكي.
من جهتي أشار عرفان كركوك لنائب رئيس اللجنة الأمنية في المحافظة إلى أن الضوابط والتعليمات تشير إلى ضرورة وجود سوق موحدة مخصصة لبيع الخضار في كركوك، وأن علوة كركوك الحالية هي علوة رسمية وتعمل حسب تعليمات الإدارة، مشيرا إلى أن العلوة الموجودة داخل سوق خان التمر تؤثر سلبا على حركة السير، إلى جانب تأثيرها على نظافة وجمالية المنطقة على حد وصفه.
توجيهات السيد المحافظ بأنه هناك فعلا كو ضوابط وكو سياق عمل في محافظة كركوك، بأنه هناك علوة لبيع المخضر في محافظة كركوك، والعلوة كما معروف لدينا جميعا بأن العلوة هي مواد التسويق الخضروات، وأصحاب المحلات البقالين يستلمون ويشترون البضاعة وينقلوها إلى محلاتهم. وافقنا على يعني بناء على طلبهم وافقنا على 75 عجلة لنقل خضرواتهم من العلوة إلى خان التمر. فاشتكوا وعانوا بأنه السيارات ما تدخل ضمن المنطقة، فسيد المحافظ أكد بأنه إحنا نسمح لهم ببيع خضرواتهم بمزاولة عملهم بشكل اعتيادي، لكن عدم السماح لأي صاحب محل ببيع وعرض مواد الخضروات على الأرصفة وعلى الشارع، لأنه هي كما معلوم ومعروف حالة غير حضارية، يعني عرض المواد الخضروات على الرصيف وعلى الشارع السبب حالة من النفايات والزبالة على الشارع. فأكدنا بأنه المواد راح تكون داخل محلاتهم ويعرضوها للبيع، وعدم السماح لهم بعرض موادهم الخضروات على الشارع وعلى الرصيف. وأيضا هناك كان شكوى من قبل صاحب العلوة اللي محصل على إجازة وله عقد رسمي من قبل الحكومة ودائرة البلديات، الشكوى بأنه خان التمر صاير علوة ثانية.
بعض المتظاهرين أشاروا أنه المنطقة اللي توجد بها العلوة الموجودة حاليا في كركوك هو غير آمن.
أنا يعني بالنسبة للمعلومات اللي عندي، لأنه أصحاب المحلات بالنسبة للجانب الأمني من حقهم يشترون يتسوقون من العلوة وينقلوها داخل محلاتهم، لأنه ماذا خايفين، لأنه هم بالتالي من يستلمون المواد أو من يشترون المواد من العلوة هم راح يعرضوها داخل العلوة، بل وإنما ينقلوها إلى محلاتهم.
مصطفى محمود، إذاعة العراق الحر، كركوك.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، نترككم في خلال هذه الدقائق المقبلة مع الصوت العراقي الأصيل فؤاد سالم.
كان الهوى يلاعبني ويلاعبها، وتني ما سويه
تعالوا نرضى شوية. كان العمر بساتين والدنيا ورجول يحمى. كان يا ما كان
سيداتي وسادتي من إذاعة العراق الحر، ندعوكم الآن لمتابعة حلقة من برنامج حقوق الإنسان، حيث يسلط الضوء ديار بامرني على حقوق الأقليات في العراق وأبرز الانتهاكات التي تتعرض لها.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية، ليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق. في العراق.
ما نال الطفل العراقي، أطمئنك بأن هناك الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق، برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها، يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
على الدول أن تقوم كل في أقليمها بحماية وجود الأقليات وهويتها القومية أو الإثنية وهويتها الثقافية والدينية واللغوية، وبتهيئة الظروف الكفيلة بتعزيز هذه الهوية.
مستمعين الكرام، بهذه المادة من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 1992 بشأن الأقليات القومية والإثنية أو الأقليات الدينية واللغوية، نبدأ حلقة هذا اليوم من البرنامج لنتحدث عن الأقليات في العراق وما هي الحقوق التي تتمتع بها وأبرز الانتهاكات التي تتعرض لها، من خلال اللقاء الذي أجرته الإذاعة مع الدكتور كمال سيدو مسؤول الشرق الأوسط في المنظمة الدولية للدفاع عن الشعوب المهددة، والذي تحدث عن عمل المنظمة والدور الذي تقوم به في الدفاع عن الأقليات من خلال متابعة أحوالهم ومراقبة الانتهاكات التي يتعرضون لها ومطالبة الجهات ذات العلاقة المساعدة في إنهاء أو الحد من المخاطر التي تواجه تلك الأقليات. سيدو في الوقت الذي أكد فيه على انحسار موجة التهديدات والانتهاكات التي تتعرض لها هذه الأقليات خلال الأشهر الماضية بسبب تحسن الوضع الأمني، لكنه أشار إلى استمرار الانتهاكات التي تتعرض لها هذه الأقليات من قبل جهات مختلفة داخلية وخارجية، ومطالبا الحكومة العراقية صيانة حقوقهم والحد من هذه الانتهاكات.
المنظمة العالمية للدفاع عن الشعوب المهددة هي منظمة حقوق إنسان أسست في نهاية الستينات من القرن الماضي وتقريبا 1970 في ألمانيا، لها مركز حاليا في مدينة غوتينغن بجمهورية ألمانيا الاتحادية، واليوم هي منظمة عالمية لها فروع في بلدان عديدة، ومنذ أبريل 2006 في كردستان العراق في أربيل لنا فرع. المنظمة هدفها الدفاع عن الشعوب والأقليات الدينية المهددة في كل القارات، في أمريكا الجنوبية الشمالية، في أفريقيا، آسيا. نحن نركز على قضايا الأقليات الدينية والإثنية في بلدان الشرق الأوسط، خاصة في تركيا، سوريا، العراق، وإيران والمناطق الأخرى في شرق الأوسط.
دكتور كمال، يسأل المستمع ماذا يقصد بالشعب المهدد؟
الشعب المهدد هو شعب أو أقلية دينية أو قومية كثير أو قليل العدد مهدد من قبل دول حاكمة على مناطقها، مهدد لغتها مهددة، وجودها كأقلية إنسانية أو بشرية مهدد في الوجود. يعني قد يكون هذا الشعب أو هذه الأقلية مهددة نهائيا، أو لغتها أو عاداتها تقاليدها مهددة.
أبرز مصادر التهديد التي توجه إلى هذه الشعوب والأقليات؟
التهديد يأتي من قبل الدول الحاكمة لهذه الشعوب. التهديد قد يأتي بطريقة غير مباشرة، عندما تقوم دول مثلا ببناء سدود معينة في مناطق معينة وتقوم بطرد الشعب من منطقة إلى منطقة أخرى من خلال عملية الطرد أو إجبار هذا الشعب أو هذه الأقلية تغيير منطقتها، قد يتعرض إلى انقراض.
دكتور كمال سيدو، المنظمة العالمية للدفاع عن الشعوب المهددة مهمتها هي إغاثة هذه الشعوب ومساعدتها، أم هي مجرد مؤسسة أكاديمية؟
المنظمة العالمية للدفاع عن الشعوب المهددة ليست منظمة إغاثة، إنما هي منظمة حقوق الإنسان تقوم بالدفاع عن هذه الشعوب، تقوم بإيصال صوت هذه الشعوب إلى الدول الأوروبية، إلى المنظمات الدولية كأمم المتحدة، كالاتحاد الأوروبي، تقوم بتوثيق الانتهاكات حقوق الإنسان لهذه الأقليات، تقوم بتنظيم مظاهرات ونشاطات أخرى للتركيز على اضطهاد هذه الشعوب، وعند ذلك تقوم منظمات الإغاثة والدول إلى آخره بمساعدة هذه الأقليات، هذه الشعوب المهددة.
في 2006 ذكرت أستاذ كمال بأنه للمنظمة فتح مركز في العراق، هل هذا مؤشر أنه الأقليات الموجودة في العراق مهددة أيضا؟
في العراق كانت الشعوب وخاصة الأكراد والكرد والأشوريين والتركمان مضطهدين من قبل النظام، وبعد 2003 تغير طبيعة الاضطهاد، فالشعب الكردي أصبح له إقليم، له ميليشيا أو جيش يقوم بدفاع عنه بالنسبة للسنة وبالنسبة للشيعة نفس الأمر. أما الأقليات الأصغر مثلا المندائيين في الجنوب، المندائيين الصابئة في جنوب وسط العراق تعرضوا إلى حملات بشعة جدا.
إذن دكتور كمال، نتحدث بالتفصيل عن عدد هذه الأقليات الموجودة في العراق إضافة إلى الأكراد. ما هي هذه الأقليات؟ ما هي الأقليات الموجودة في العراق وأبرز هذه الأقليات المعرضة إلى التهديد حاليا؟
الأقليات المضطهدة في العراق إذا تكلمنا على أسمائها فأبدأ بالمندائيين الصابئة، ووضعهم صعب جدا وخاصة بعد 2003. بعدين الكلدو آشوريين السوريان في المناطق المختلفة من العراق وخاصة في بغداد وموصل تعرضوا لحملات عديدة، تم قصف كنائسهم بالقنابل أو بعبوات ناسفة أو بسيارات المفخخة. منذ 2003 تم ضرب أكثر من 31 كنيسة، قتل عشرات من الرهبان المسيحيين في المناطق المختلفة، تم اعتداء على النساء المسيحيات. بعدين هناك وضع التركمان في العراق كأقلية مضطهدة، هناك اليزيديون الأكراد في سنجار تعرضوا إلى حملات بشعة جدا.
نعم، نحن نتحدث على عن هذه الانتهاكات والتهديد لهذه الأقليات، أين من هو مصدر هذا التهديد؟
اليوم يأتي التهديد من قبل جماعات متطرفة، جماعات إسلامية متطرفة وجماعات قومية عربية متطرفة تحاول، إذا تكلمنا عن الجماعات القومية المتطرفة العربية فهي تحاول إعادة النظام السابق، إعادة الدكتاتورية، إعادة حكم البعث. هذا هو المصدر الأول. المصدر الثاني من الجماعات الإسلامية المتطرفة التي تحاول تأسيس دولة أو إمارة إسلامية في كل العراق، وهذا يعني اضطهاد كل القوميات والأديان غير الإسلامية غير العربية، ومن قبل منظمات إرهابية عالمية كالقاعدة مثلا.
خلال مراقبتكم لواقع الانتهاكات والتهديد المستمر لهذه الأقليات، هل رفعتم هذه التقارير إلى جهات إقليمية ودولية وعراقية للحد من هذه الانتهاكات، وهل تم فعلا الحد من هذه الانتهاكات خلال هذه الفترة؟
نعم، أنا نسيت أذكر أن نحن في ألمانيا نقوم بالدفاع عن اللاجئين العراقيين من هذه الأقليات. مثلا كان نجاحا كبيرا لنا عندما استطعنا فرض الحكومة الألمانية بعدم إعادة اللاجئين العراقيين من الأقليات، من المسيحيين الكلدو آشوريين، من اليزيديين، من المندائيين الصابئة، إلى إعادتهم من العراق. والفترة الأخيرة مثلا قمنا بمظاهرات عديدة، كتبنا لجميع وزراء الاتحاد الأوروبي عندما كان هناك مؤتمر قمة في إسطنبول، وكتبنا لجميع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ضغط على الجمهورية التركية حتى لا تدخل في شؤون كردستان العراق والعراق، لأن كردستان العراق حاليا مركز يتجمع فيه جميع أبناء الأقليات القومية والدينية من المناطق المختلفة العراقية. لقد كتبنا بخصوص المسيحيين في العراق إلى جميع الكنائس الألمانية، إلى الفاتيكان وإلى الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
نعم، دكتور كمال سيدو مسؤول الشرق الأوسط في المنظمة العالمية للدفاع عن الشعوب المهددة، يسأل المستمع لماذا التركيز على أقليات عراقية في حين أن كل العراق والعراقيين مهددين؟ الإرهاب لا يفرق بين مسلم ومسيحي، بين كردي وعربي.
نحن صوت للمستضعفين. هناك ثلاث مجموعات كبيرة، السنة، الشيعة، الأكراد في العراق، ولكن هناك شعوب أو أديان صغيرة العدد قد تكون ليست لها أهداف قومية أو سياسية معينة. فنحن من أهدافنا التركيز على قضايا الناس الذين لا صوت لهم. الأكراد، الشعب الكردي، لهم صوت، هم ممثلين بشكل كبير في إدارة الدولة العراقية، لهم جيش وإلى آخره. الشيعة نفس الشيء والسنة، ولكن المجموعات الأخرى غير ممثلة أو ممثلة بشكل قليل أو ضعيف في الهيئات، وليست لها إمكانيات في الدفاع عن نفسها. فنحن نرى من واجبنا الدفاع عن هذه الشعوب، ولا طبعا لا نفرق، نحن ندين كل الأعمال الإرهابية، كل الاعتداءات على السنة، على الشيعة، على الأكراد بشكل عام، ولكن نحن صوت المستضعفين في العراق.
نعم، عندما نتحدث عن هذه الانتهاكات كأن هناك صورة سوداوية حول الواقع الأقليات في العراق، يعني هل هذا يعني أنه للأقليات ليست أي حقوق في العراق؟
في الدستور الجديد هناك نقاط مضيئة جدا، هناك اعتراف لأول مرة في تاريخ العراق بحقوق هذه الشعوب الآخرة، ولكن يجب تنفيذ هذه الحقوق يعني وترجمتها في الواقع. إذا تكلمنا عن العراق بشكل عام، هناك فقط نقطة مضيئة في العراق وهي المنطقة الشمالية، منطقة كردستان العراق. هناك تعايش سلمي، هناك مشاركة سياسية للكلد آشوريين في الوزارة، في البرلمان، للتركمان مشاركة، اليزيديين لهم لأول مرة حقوق واسعة كبيرة في كردستان العراق.
لكن الحكومة العراقية سيد كمال لها خطوات حثيثة كانت خلال هذه الفترة في الدفاع عن العراقيين بصورة عامة، وكانت الخطط الأمنية التي وضعتها للدفاع وصيانة وكرامة المواطن العراقي لا تفرق بين المسلم والمسيحي، فهذه الخطط وضعت من أجل العراقيين. يعني هل تعتقد أنه ما تقوم به الحكومة العراقية والجهات المسؤولة قليل بما يخص بواقع الأقليات العراقية؟
نحن نحث الحكومة العراقية ونطالبها بالدفاع أكثر عن هذه الشعوب وتقوية الأمن حتى يستمتع به جميع الأقليات، ولكن هناك إشارات أن بعض الأجهزة الأمنية في العراق تم اختراقها من قبل المجموعات الإرهابية القومية أو الإسلامية.
إضافة إلى الدستور العراقي الذي كانت له مثل ما ذكرت كانت له نقاط جيدة بالنسبة إلى حماية وصيانة حقوق الأقليات، هناك مواثيق دولية وضعت لحماية الأقليات، هل هذه المواثيق تطبق في العراق الآن؟
جمهورية العراق كعضو في هيئة المتحدة ملتزمة ويجب عليها أن تلتزم بجميع المواثيق الخاصة بحقوق الإنسان، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و الإعلانات أو الوثائق الدولية التي تخص حقوق الأقليات القومية والدينية. نحن نعلم أن وضع الحكومة العراقية صعب جدا في هذه الظروف بسبب عدم وجود الأمن والاستقرار، ولكن على الحكومة العراقية أن تحاول قدر الاستطاعة الالتزام بهذه المواثيق وتحسن من أوضاع الأقليات الدينية والعرقية في العراق.
خلال متابعتكم لواقع الأقليات العراقية والانتهاكات التي تتعرض لها خلال هذه الفترة، هل لديكم أي إحصائيات ومقابلات أجريتموها مع المواطنين من هذه الأقليات حول الانتهاكات التي تعرض لها، موجات الهجرة التي حدثت في العراق بالنسبة للأقليات العراقية؟
لو تكلمنا مثلا عن المندائيين كانت طائفة شعب كبير جدا في العراق، فقسم كبير جدا هاجروا إلى دول الجوار أو إلى أوروبا. المندائيين مثلا حاليا في مدن في العراق كانت في أعداد كبيرة من المندائيين، فهناك عدة آلاف من المندائيين حاليا في كل العراق، يعني عددهم قلة تماما. يعني بالنسبة للمسيحيين الكلد آشور كان في نهاية 1987 حوالي 1.4 مليون آشوري كلداني سورياني مسيحي في العراق، حاليا وصل الأعداد حسب الأرقام الأخيرة إلى 450 ألف أو 300 ألف في مجموع العراق. واليزيديين مثلا في موصل، هناك أحياء كبيرة جدا في موصل كان فيها اليزيديين، حاليا تركوا هذه الأحياء وهربوا إلى كردستان العراق.
للأقليات العراقية أيضا كان لهم تمثيل في الحكومة والبرلمان، إضافة إلى ذلك أحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني، دور هذه المنظمات والمؤسسات في الدفاع عن هذه الأقليات؟
طبعا لهذه المؤسسات، لأحزاب هذه الأقليات دور كبير، هي الصوت من أصوات هذه الأقليات، هذه الشعوب، وعليها أن تواصل مشاركتها في العملية السياسية وتطالب من الجهات الرسمية الالتزام بالدستور وتطبيق بنود الدستور العراقي وتحسينه في بعض الأحيان. ونحن على اتصال مع ممثلي هذه المنظمات، على سبيل المثال فرع جمعيتنا جمعية الدفاع عن الشعوب المهددة في كردستان العراق، لنا هيئة استشارية في كردستان العراق ممثلة فيها جميع الأقليات أو جميع الشعوب والأديان الساكنة في كردستان.
كمال سيدو مسؤول الشرق الأوسط في المنظمة العالمية للدفاع عن الشعوب المهددة، شكرا جزيلا دكتور كمال.
شكرا لكم أيضا.
أعزائي المستمعين، هذا وقد طالبت جهات عدة عراقية ودولية منها مجلس الأقليات العراقية حماية وجود الأقليات وهويتها الثقافية والاجتماعية بما فيه حرمتها الخصوصية ومنع الانصهار القسري من خلال سن تشريعات وترجمة المادة 102 من الدستور العراقي، كذلك دعم وإسناد مؤسسات المجتمع المدني العامل على إشاعة ثقافة التسامح ونبذ التعصب القومي والتطرف الديني وإشاعة ثقافة التآخي والحوار والشراكة وإيلاء الأقليات العراقية المهددة بمخاطر الانقراض في الوطن أهمية بوصفهم حالة خاصة ترجمة للمواثيق الدولية. في الختام شكرا للمتابعة، وهذه تحية من معد ومقدم البرنامج ديار بامرني، وعودة إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
هنا إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني irqatrferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.